الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ألف على الحق قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا المعاصي والآثام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. معالم في فقه الأخوة. أيها الإخوة المسلمون، الأخوة هي الآصرة العقدية التي تشد المسلمين بعضهم ببعض، وهي الرباط الرباني الذي يجمع القلوب ويؤلف بينها، وهي إحدى المقومات الأساسية التي يعتمد عليها الإسلام في بناء المجتمع المسلم وإحكام الربط بين أفراده وأبنائه. والأخوة في الله على منهج الله لتحقيق شرع الله هي الركيزة الثانية بعد العقيدة في صرح الجماعة المسلمة. قال سيد رحمه الله: وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى في المدينة على هاتين الركيزتين، على الإيمان بالله، ثم قال: وعلى الحب، أي في الله. وإذا كان الإسلام قد كرم الأخوة ورفع شأنها وأعلى منزلتها ودفع إليها وأتاب عليها، فإنما فعل ذلك والله أعلم لما ينتج عنها من خير ولما تدفعه من شر في حياة الأخوة المتحابين. فالإسلام لم يعتبر الأخوة غاية بذاتها، وإنما اعتبرها وسيلة لكثير من المقاصد والغايات، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل حقق الدعاة إلى الله عز وجل فضلا عن غيرهم هذه المقاصد والغايات من خلال إخوتهم اليوم؟ الذي يبدو أن رياح الفتن التي عصفت وتعصف بالأمة اليوم قد أجابت بقدر كاف على هذا السؤال. ولأهمية الأخوة في المجتمع المسلم وأثرها في الدعوة إلى الله عز وجل، ولحرص أعداء الله على تفكيكها، أو على الأقل حرصهم على جعلها صورية أو تجريبية أو سطحية، أحببنا أن نذكر ببعض معالم فقه الأخوة، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والمعالم التي سنذكر بها هي المعلم الأول السنن النبوية في تقوية الروابط الأخوية. المعلم الثاني التغافر ودرء التنافر. المعلم الثالث التنافح لا التفاضح. المعلم الرابع اللقاءات الإيمانية والمذاكرات العلمية. اللقاءات الإيمانية والمذاكرات العلمية. المعلم الخامس البعد عن مكدرات الأخوة وخوارمها والحذر من مبطلاتها ونواقضها. أيها الأخوة الأحباب، أما المعلم الأول فهو السنن النبوية في تقوية الروابط الأخوية والأواصر القلبية. لقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة وهادي الأمة وطبيب القلوب ومعالج النفوس، سن لنا من الوسائل والطرق العملية ما هو كفيل بإذن الله لإصلاح القلوب وتآلفها وتقوية المحبة بينها وترابطها. ومن هذه الوسائل إفشاء السلام وطلاقة الوجه ولين الكلام. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وليس المقصود بإفشاء السلام هو النطق بلفظه فقط، وإنما تحقيق معانيه. فإذا أقبل الأخ على أخيه وقد علته البشاشة وفاض وجهه بالغبطة وصافحه بحرارة وقوة، فقد حقق معنى من معاني إفشاء السلام، وكتب له أجر على ذلك. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه الإمام مسلم. وكم منا من يبخل على إخوانه بالبشاشة ويحتقر هذا المعروف ولا يلتفت إليه، بل ربما هش وبش بوجه فاسق، فإذا رأى أخا له في الله عبس وبشر. عن جرير البجلي رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، ولا رآني إلا ضحك صلى الله عليه وسلم. ومن معاني إفشاء السلام كف الأذى خاصة اللساني، لأن السلام يعني الطمأنينة من الأبرار. ومن معاني إفشاء السلام الدعاء بالرحمة والبركة لأخيك المسلم. فهل استحضرنا هذه المعاني وغيرها ونحن نلقي السلام على أخينا المسلم؟ ومما يقوي المحبة في القلوب المبادرة إلى المصافحة. وبحرارة وشوق روى أبو داود عن البراء مرفوعا: ما من مسلمين يلتقيان فيتقاطحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، حسنه الشيخ الألباني حفظه الله. ومن الوسائل قولك لأخيك: إني أحبك في الله. يا لها من كلمة تأخذ بمجامع القلوب وتأثرها وتصل إلى شرافها وتربطها. إنها سنة تكاد تكون مهجورة، فأحيها يا أخي أحياك الله، وقل لأخيك: إني أحبك في الله. روى أبو داود وكذا الترمذي مرفوعا: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. صححه الشيخ الألباني حفظه الله. وروى أنس رضي الله عنه فقال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل فقال رجل من القوم الذين كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأحب هذا الرجل، يقصد الرجل المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: هل أعلمته ذلك؟ قال: لا. فقال: قم فأعلمه. قال: فقام إليه فقال: يا هذا، والله إني لأحبك في الله. قال الرجل: أحبك الذي أحببتني له. رواه الإمام أحمد. وقال الألباني: سنده صحيح على شرط مسلم. ومن وسائل تقوية الروابط القلبية الهدية لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: تهادوا، مرفوعا: تهادوا تحابوا، فعليكم بالهدايا فإنها تورث المودة وتذهب الضغائن وتنقي الصدور من وحرها. أتى أخ لأخيه بثوب جديد هدية، وقال له: والله لم أستطع أن ألبس ثوبي الجديد حتى ألبسك أحسن منه. وتأتي الهدية إلى أخ آخر فيقول: لعل أخي فلانا أحوج إليها مني، فيهديها إليه. فما زال الإخوان يظن كل منهم أن أخاه الآخر أحوج إلى هذه الهدية منه، حتى رجعت إلى الأول. ومن الوسائل الزيارة، رغب فيها وحث إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله في الجنة. رواه الطبراني والدارقطني وحسنه الألباني حفظه الله. فبادر بزيارة أخيك بين فترة وأخرى، وقل له: إن زرتنا فبفضلك، وإن زرناك فلفضلك، فلك الفضل زائرا ومزورا. ومن وسائل تقوية الروابط الأخوية الأخوية إدخال السرور على قلب أخيك المسلم، لحديث ابن عمر مرفوعا: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربه، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، أي المسجد النبوي، شهرا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. أخرجه الطبراني وحسنه الشيخ الألباني حفظه الله. ونختم كلامنا حول هذا المعلم بوسيلة مهمة جدا يغفل عنها بعض المسلمين، ألا وهي الإحساس والشعور بمصاب أخيك المسلم، الاهتمام بمصاب أخيك المسلم. إن مما يقطع حبال الأخوة أو المحبة ويوهنها أن تكون ميت العاطفة قليل الاقتراب بما يحصل لأخيك من أسراح وأتراح. إن من فقه الأخوة أن تفرح إذا أصابته سراء، وتحزن وتتألم إن مسته ضراء، والتألم الحق هو الذي يدفعك دفعا إلى كشف وتنفيس كربة أخيك، فلا تهدأ حتى يزول غمها. وإذا وفقك الله لذلك استنار وجهك فرحا وسرورا. كم يا إخوتي، كم يا أحبتي، نفتقد اليوم هذا الإحساس، نفتقد هذا الاهتمام الذي علمنا إياه سلفنا الصالح، وقد جرى في دمائهم واستقر في سويداء قلوبهم. وهذا هو أبو سليمان الداراني يعلم أبناء عصره هذه الصفة السلفية، فيقول رحمه الله: إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقي. إحساس مرهف وقلب رقيق. ويقول سلفي آخر هو سعيد بن العاص: إني لأكره أن يمر الذباب بأخي مخافة أن يؤذيه. ماذا سيقول سعيد رضي الله عنه وأرضاه لو رأى مرور الدبابات والصواريخ والطائرات على أخيه المسلم؟ أو ماذا سيقول سعيد عندما يسمع تلك الألسن التي تسري بعرض أخيه المسلم كالسكاكين المسمومة؟ أما المعلم الثاني من معالم فقه الأخوة فهو التغافر، التغافر ودرء التنافر. فالتغافر والتسامح والعفو عن زلات الإخوان وهفواتهم من خلق المؤمن الذي يكظم غيظه ويعفو عن الناس وينتحل الأعذار لإخوانه ويحسن الظن بهم ويختار من الكلمات ما يستل السخيمة من صدورهم. قال أخ في الله لابن السماك الزاهد وقد وجد عليه هفوة، قال له: الميعاد بيني وبينك غدا نتعاتب. فقال له ابن السماك رحمه الله: بل الميعاد بيني وبينك غدا نتغافر. ما أرقه من جواب يفتح أبواب المحبة على مصابعها لتلج منها القلوب المتخاصمة، فإذا هي بيضاء نقية لا تكدرها بغضاء ولا شحناء، لا تكدرها بغضاء ولا شحناء. ويدل هذا الجواب على وجود قلب خلف هذا اللسان، قلب يلدغه واقع المسلمين وتؤلمه أسباب تفرقهم، قلب بصير بمداخل الشيطان ونزغاته، خبير بتربص العدو ومخططاته. ما أحرانا نحن المسلمين اليوم أن نأخذ بمنهج ابن السماك في خلافاتنا مع إخواننا المسلمين في بعض مسائل الخلاف. ويقول: كل منا للآخر الميعاد بيني وبينك غدا، بل يقول له اليوم: الميعاد بيني وبينك اليوم نتغافر. ثم أليس جمال الأخوة بل الحياة أن تضمر في قلبك أنك قد غفرت لأخيك تقصيره تجاهك كلما صافحته، وتقول ما قاله موسى صلى الله عليه وسلم لأخيه: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وإن كان ولا بد من كلمة عتاب فلتكن بالحسنى، من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا وإن كان ولا بد من العتبى فبالحسنى وإن كان ولا بد من العتبى فبالحسنى فلا تخدش محبة إخوانك بكثرة العتاب إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه تعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تطفو مشاربه ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه وهذا التغاضي وهذا التغاضي عن زلة الأخ والعفو عن هفوته لا يمنع من نطحه على انفراد ولا يسقط واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وقع في الإثم لأنه لا خير في الإخوة المتآخين في الله إن لم يتواصوا بينهم بالحق ويتناصحوا في الله ويتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ولذلك جاء المعلم الثالث ليقول لك يا أخي المسلم وليؤكد على معنى النصيحة وضوابطها وقواعدها الشرعية بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا هو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن المعلم الثالث من فقه الأخوة التناصح لا التفاضح التناصح بين الأخوة في الله ركن من أركان أخوتهم عليه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كما في حديث جرير البجلي رضي الله عنه وأرضاه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه وفقها التابعون ومن جاء بعدهم من سلف الأمة هذا الركن في عقد أخوتهم وأخذوا ينبهون الخلف على أهميته فهذا الحسن البصري رحمه الله نجده ملحاحا في الحث على الخلق على هذا الخلق لهاجا في تزيينه حتى جعله ثلث الدنيا فقال رحمه الله لم يبق من العيش إلا ثلاث أخ لك تصيب من عشرته خيرا فإن زغت عن الطريق قومك وكفاية من عيش ليس لأحد عليك فيه تبعة وصلاة في جمع تكسى سهوها وتستوجب أجرها فثلث زينة الحياة عنده في جيل التابعين أخ ناصح مقوم لعجاج أخيه فكم ثمن هذه الزينة عند الأخوة اليوم وتأتي أهمية النصيحة لكون الإنسان لا يرى جميع عيوبه بنفسه ولذلك قال القائل فالعين تبصر منها ما دنا ونأى ولا ترى نفسها إلا بمرآة فكن أنت يا أخي الحبيب لأخيك المرآة وليكن هو لك كذلك وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر إخوانه بهذا المثل فيقول المؤمن لأخيه المؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى والوسخ قد لا يخرج إلا بالحك وشيء من الخشونة ولكن عاقبته النظافة والطهارة أو كما قال رحمه الله ويؤكد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه معنى وجوبية النصيحة بين الإخوان، ويرى أنها من أحسن الصلات، فيقول: من وصل أخاه بنصيحة له في دينه ونظر له في صلاح دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه. والنصيحة أيضا دليل على خلوص النية في مقصد الأخوة ذاتها. قال أحد الصالحين: من داهنك فقد غشك، ومن نصحك فقد أحبك. ومن فقه الأخوة في هذا المعلم الالتزام بالقواعد والضوابط الشرعية للنصيحة، ومنها بل من أهمها الإصرار بالنصيحة وإلا كانت فضيحة. ولعل الشافعي رحمه الله تعالى تضايق ممن يغفل عن هذا الضابط فيجلس ينشر عيوب الأفراد والجماعات، فقال: تعمدني بنصحك بانفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اجتماعه. وأما التفاضح فأمره وخيم وخطره على الدعوة عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فتعداد العيوب أمام الملأ نوع من التوبيخ رفضه السلف، وعبر عنه الشافعي بأسلوب صريح واضح: اللهم استغنى فوق الأرض، واستغنى تحت الأرض، واستغنى يوم العرض، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الكسوة يوم العورة، ونسألك السقيا يوم العطش، ونسألك الإطعام يوم الجوع، ونسألك الأمن يوم الفزع. أيها الإخوة المسلمون، ذكرنا في الخطبة السابقة أن للأخوة في الله أهمية كبيرة في بناء المجتمع المسلم، وذكرنا بأن هذه الأخوة أشد قوة يخشاها الأعداء، الأخوة المبنية على العقيدة في الله. ولما كانت الأخوة بهذه الأهمية ذكرنا بعض المعالم في فقه الأخوة لكي تبقى هذه الأخوة متينة قوية. ومن هذه المعالم التي ذكرناها المعلم الأول: السنن النبوية في تقوية الروابط الأخوية. المعلم الثاني: التغافر ودرء التنافر. المعلم الثالث: التنافح لا التفاضح. المعلم الرابع، وهو موضوع خطبتنا هذه: اللقاءات الإيمانية والمذاكرات العلمية. والمعلم الذي يليه، المعلم الخامس: البعد عن مكدرات الأخوة وخوارمها، والحذر من مبطلاتها ونواقضها. أما المعلم الرابع فهو اللقاءات الإيمانية والمذاكرات العلمية. إن من أغلى ثمار الأخوة تلك المجالس الإيمانية التي يعقدها الإخوان في الله، فيذكر أحدهم الآخر. ولذلك عدها التابعي مالك بن دينار رحمه الله تعالى روح الدنيا. قال رحمه الله: لم يبق من روح الدنيا إلا ثلاثة: لقاء الإخوان، والتهجد بالقرآن، وبيت خال يذكر الله فيه. فإذا رأيت أخاك تدعه لجلسة مذاكرة تتذاكر معه فيها أمور دينكم، قل له كما كان يقول السلف رحمهم الله بعضهم لبعض الآخر: تعال بنا نؤمن ساعة. روى البخاري في صحيحه قال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة، أي قال لأخ من إخوانه. قال النووي رحمه الله: معناه اجلس نتذاكر الخير وأحكام الآخرة وأمور الدين فإن ذلك إيمان. وروى ابن أبي شيبة عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ يقول لرجل من إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان يتذاكران الله ويحمدانه، وتتأكد أهمية هذه اللقاءات وهذه الجلسات الإيمانية في زماننا هذا الذي كثر فيه الجهل وانتشرت فيه الآفات وضعف فيه الإيمان. فإذا رأى الأخ أخاه مشغولا بدنياه أعانه عليها بالمعروف ثم قال له: تعال بنا نؤمن ساعة. ولهذا السبب ولهذه الجلسات واللقاءات الإيمانية قال الحسن البصري رحمه الله: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. وهذه اللقاءات ليست لقاءات عابرة، ليست لقاءات عابرة مرتجلة، بل هي لقاءات محددة ومنظمة. أخبرنا بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري، حيث يقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وهذا الحديث فيه فوائد دعوية جليلة، فتأملها يا أخي الحبيب فإنها مهمة. قال النووي رحمه الله: باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. ثم أورد قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ثم بعد ذلك أورد حديث أبي واقد رضي الله عنه وأرضاه أن ثلاثة نفر أقبلوا على حلقة كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم أي من درسه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر وهو الثالث فأعرض الله عنه. وأصل الحديث متفق عليه. فلا تكن أنت يا أخي الحبيب مع إخوانك كهذا الأخير في إعراضه. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فما أعظم أجر هذه اللقاءات، وما أعمق أثرها على تربية الجيل المسلم، وما أنضج ثمارها على الدعوة إلى الله. أيها الإخوة الأحباب، لما كانت الأخوة بهذه الأهمية كما ذكرنا في بناء المجتمع المسلم المترابط وفي العمل للإسلام ككل، حرص أعداء الإسلام على شرخ جدارها وتقويض أركانها بمعاول هدم كثيرة وخطيرة بنفس الوقت. لذا جاء المعلم الخامس في فقه الأخوة لكي يحذرنا من بعض هذه المعاول الهدامة لجدار الأخوة. المعلم الخامس: مكدرات الأخوة وخوارمها أو آفاتها وربما نواقضها ومنقذاتها. فمن خوارم الأخوة النية المشوبة بالشوائب الدنيوية وما أكثرها. فبعض الناس يصاحب المرء من أجل ماله أو جاهه أو لقضاء الوقت والمؤانسة، فالأخاء ليس لله خالصا، وأي عمل شابه حظ النفس واختلط به الهوى فإن مآله الإحباط وعاقبته السوء. تلك هي سنة الله ولقد فقه ذلك سلفنا الصالح، فقال أحدهم: ما كان لله فهو متصل، وما كان لغير الله فهو المنقطع، وما قطع حبل من حبال الأخوة إلا ومن وراء قطعه نفوس تريد أن يكون لها حظ دنيوي من هذه الأخوة. ولأهمية النية في ثبات الأخوة واتصالها نجد الأحاديث الواردة في الحث على الأخوة تؤكد على سلامة النية من الشوائب الدنيوية. واسمع إلى تكرار لفظة في الحديث القدسي الذي يقول الحق عز وجل فيه: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. الحديث أخرجه مالك وإسناده صحيح. واسمع لهذا الحوار: حوار بين ملك ورجل ذهب ليزور أخاه. روى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته على طريقه على سبيله ملكا، فلما أتى عليه قال الملك: أين تريد؟ قال الرجل: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ هل لك من مصلحة دنيوية تريد إنجازها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الخارم الثاني: الذنوب بشكل عام. حتى قال التابعي بكر المزني رحمه الله: إذا وجدت من إخوانك جفوة فذلك لذنب أحدثته فتب إلى الله تعالى، وإذا وجدت منهم زيادة محبة فذلك لطاعة أحدثتها فاشكر الله تعالى عليها. ومن أخطر الذنوب على الأخوة الابتداع. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حسن من حديث، وصاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك. الخارم الثالث: الشح والأثرة وحب الذات أو ما يسمى بالأنانية. إن الأنانية والشح مفرق للقلوب ومبعثر لها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم والعياذ بالله. والحديث رواه الإمام مسلم. نزل أخ على أخيه ليلة فجاء صاحب البيت إلى زوجته فقال لها هل عندك شيء؟ فقالت لا إلا قوت صبياني. قال علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن لا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح الرجل غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وأصل الحديث متفق على صحته. فأي غباط أخوي سينشأ عندما تكون القلوب بهذه المنزلة من الإيثار والمحبة والأخوة. وبالجانب المعاكس أي غباط أخوي سيبقى إذا قال كل أخ لأخيه نفسي نفسي. فالأول فيه الفلاح كما قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والثاني فيه الهلاك كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الخامس الرابع سوء الأدب عند الاختلاف. إن الاختلاف في الرأي أمر فطري وسنة كونية لاختلاف الناس في طباعهم ومواهبهم وقدراتهم. فلا ينبغي لأخ أن يشترط في أخيه عدم الاختلاف معه في الرأي، كما لا ينبغي أن يحمله قسرا على رأيه ويتهمه في حال المخالفة بالبدعية، وذلك في الأمور التي فيها مجال لمسرح النظر وفيها متسع للاجتهاد. وانظر إلى هذه الأخوة التي بين الإمام أحمد والشافعي على كثرة خلافهم في الفروع. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأبيه أي رجل كان الشافعي فإني أسمعك تكثر الدعاء له. فقال الإمام أحمد يا بني كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من عوض؟ فليكن أخوك المخالف لك في أمر تستساغ فيه المخالفة، ليكن أخوك في قلبك كما كان الشافعي في قلب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. وكن متواضعا وقل رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، كما قالها الإمام الشافعي. أما الغلظة والفظاظة والإعجاب بالرأي واعتباره الحق الذي ما بعده إلا الضلال فهذا يشرخ جدار الأخوة ويهدمه. ولما كان الاختلاف قد يؤدي إلى الجدل جاء الخارم الخامس وفيه الجدل والمراء. إن الجدل المذموم يوحش القلوب ويوغغ الصدور ويخلف آثارا سيئة في رباط الأخوة، ولذلك حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. والفارق بين الجدل الذي يراد به الوصول إلى الحق وبين الجدل الذي يراد به الانتصار للنفس وتعظيم الذات أن يحب كل أخ من المتجادلين أن يظهر الله الحق على يد أخيه، كما قال الشافعي رحمه الله: ما جادلت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الله الحق على يديه. وإن حققت في قلبك هذا الأمر في جدالك مع أخيك ولم تصل معه إلى نتيجة، فتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من ترك الجدال وهو مبطل بنى الله له بيتا في غضب الجنة، ومن ترك الجدال وهو محق بنى الله له بيتا في وسط الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا هو ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، وهناك خوارم أذكرها فقط لأهميتها ولعدم اتساع الوقت لبسطها. منها الخارم السادس: الهزل في غير مواضعه والمزاح العاري عن ضوابطه، والشيء إذا تجاوز حده انقلب ضده. الخارم السابع: الخلطة غير الموجهة، أو كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الخلطة أكثر من الحاجة، أكثر من الحاجة. ذكر ذلك الإمام في فوائده في آفات الصحبة. الخارم الثامن: عدم التماس الأعذار للأخ عند التقصير أو الخطأ. قال ابن المبارك رحمه الله: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. الخارم التاسع: عدم الاهتمام بسلامة الألفاظ. والله عز وجل يحذرنا من هذا الخارم فيقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ووصفهم عمر بن الخطاب، وصف الإخوان في الله فقال: قوم يلتقطون طيب القول كما يلتقط طيب الثمر. أيها الإخوة الأحباب، إن قوة الإخوة التي تستمد من قوة العقيدة، ومن قوة العقيدة فقط، من أقوى الأسلحة التي نستخدمها في جهاد أعداء الله، ومن أنظى الأسلحة التي نستخدمها في نصرة هذا الدين. ومتى ما كانت هذه القوة متينة راسخة في القلوب، كان الصف المسلم ثابتا مرصوصا لا تضره مخططات أعدائه الذين يريدون تفريقه وتشتيته. أسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا ويؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا أخوة متحابين فيه، سلما لأوليائه، حربا على أعدائه، نحب بحبه من أحبه، ونعادي بعداوته من عصاه وخالف أمره. هذا وصلوا على نبينا ورسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد أمرنا الله عز وجل في كتابه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من سار على نهجهم واتبع هداهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين في الداخل أو في الخارج يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرت، قدرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أظهرته ونفرته، ولا داعية إلى هداك إلا فقهته وهديته وثبته برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العزيز يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.